أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثالث في القبلة. وصل بنا الكلام في مقدمات الصلاة إلى القبلة. قال: وهي الكعبة مع القدرة. الكعبة يعني الكعبة يعني هذا المربع المبارك المقدس. وهي الكعبة مع القدرة. طبعا هي شكل يعني شكلها يكون مكعب يعني، ولكن مربع باعتبار لها أربعة أركان. وهي الكعبة مع القدرة على استقبالها كالذي كان في المسجد الحرام. الذي يكون في المسجد الحرام، نقول لك يجب عليك أن تستقبل شنو؟ القبلة، يعني الكعبة، نفس هذا البيت اللي هو المربع. قال: وهي الكعبة مع القدرة على استقبالها كالذي كان في المسجد الحرام. جيد. وجهتها وهي الكعبة والقبلة. قال: في القبلة وهي الكعبة وهي جهتها. الجهة أي طرفها مع البعد، الطرف يعني باتجاهها. قال: مع البعد عن الكعبة، فالبعيد يصلي إلى الطرف الذي فيه الكعبة، جهة العراق، جهة اليمن. بالدقة هو ما قاعد يجيبها بالدقة يعني على الكعبة، على المربع، وإنما جهة الكعبة. قال: والمصلي في نفس الكعبة اللي يدخل داخل هذا المربع يستقبل، أي يجعل أمامه، يستقبل أي جدرانها شاء، مخير أي جدرانها شاء، هو على الكعبة. والمصلي على سطحها، ما هي قضية مبتلاية، ولكن مثلا افرض مثلا بلال الحبشي اللي كان يصعد على الكعبة كما هو معروف تاريخيا، شلون يصلي؟ راد يصلي. والمصلي على سطحها يبرز بين يديه، او يبرز بين يديه اي امامه بعضها، يبرز بعضها، بعض الكعبة يعني فد هذا الجدار الموجود، بلي اي بعض الكعبة، يعني بعض سطحها من أي طرف كان. زين. وكل قوم من أهل العالم يتوجهون حال الصلاة إلى ركنهم، الركن مالتهم، كل قوم لهم جهة، لهم ركن. قال: فالعراقي أي الركن العراقي الموجود في الكعبة قبلة لأهل العراق، معروف يعني، أي لكل من كان في العراق ولو كان أصله غير عراق، حتى لو هو يفرض بأنه باكستاني كذا، المهم هو ساكن في العراق، أنا قاعد أتكلم عن المكان. والركن اليماني من الكعبة قبلة لأهل اليمن، أي لكل من كان في اليمن ولو كان من غير اليمن. والركن المغربي من الكعبة قبلة لأهل المغرب، أي لكل من فيها ولو كان أصله من غير المغرب. والركن الشامي من الكعبة قبلة لأهل الشام ومن فيها. وعلامة قبلة العراق، علامة قبل العراق، قبلة العراق، هاي العلامات قديمة، هاي سابقا، هسه الآن معروفة القبلة وكل انترنت وكذا، هاي سابقا كانوا ما يعرفون شلون بلي يحددوها مثلا، فيذكرون هاي العلامات، وأيضا هاي موجودة في الروايات. وعلامة قبلة العراق جعلوا محل الفاجر، محل الفاجر يعني محله يعني طلوع الفاجر، في الأيام المتساوية ليلها مع نهارها، الأيام التي تتساوى ليلها مع نهارها، جعلها محاذيا لمنكبه الأيسر، محاذيا يعني باتجاه يعني منكبه الأيسر. وجعل الشفق، قلت لكم أن هذه القضايا ما يمكن يعني إيصالها للطالب بسهولتين، حتى موجودة في اللمعة وغير اللمعة، إلا يراد لها مثلا خرائط وكذا وشرح مثلا على الخريطة، يلا واحد يقدر يستوعبها بتمامها. وجعل الشفاق وهو الحمرة التي تحدث في محل غروب الشمس بعد الغروب محاذيا لمنكبه الأيمن، هاي بالنسبة لليل، إذا واحد يريد يحدد قبلته، أهل العراق لا يردون يحددون قبلتهم في الليل، هاي الطريقة. قال: وجعل الشفاق وهو الحمرة التي تحدث في محل غروب الشمس بعد الغروب محاذيا لمنكبه الأيمن. وجعل عين الشمس عند الزوال، أي أول الظهر، على طرفي أي أول الحاجب الأيمن مما يد الأنف. وهاي معروفة الدهن يقول لك خلي الظهر، هاي خصوص الظهر، خلي الشمس على الحاجب الأيمن، على جهة الحاجب الأيمن هي هاي القبلة، أي الطرف الملصق بالأنف من الحاجب. وجعلوا الجدي، الجدي هذا مرتبط بالنجوم، قال وجعلوا الجدي خلف المنكب الأيمن، ومع فقد الأمارات أي العلامات، بأن كان مثلا في صحراء في ليلة ظلماء فلا يرى الجدي، ما يشوف الجدي ولا يعرف المغرب والمشرق. ظاهر العبارة بأنه الجدي هو يرى بالليل، سنا يقول في صحراء في ليلة ظلماء فلا يرى الجدي. الظاهر الجدي إما يخرج مع مثلا مع القمر أو ما أعرف، الجدي يعني هاي مرتبط بالنجوم، نجوم ما تطلع مثلا بالنهار وإنما تطلع بالليل على أي حال. ولا يعرف المغرب والمشرق، ولا يعرف بلي. قال وجعلوا الجدي خلف المنكب الأيمن، ومع فقد الأمارات أي العلامات، بأن كان مثلا في صحراء في ليلة ظلماء فلا يرى الجدي ولا يعرف المغرب والمشرق، ولا شمس موجودة، أو كانت العلامات كلها موجودة ولكنه لم يكن يعرفها، هو جاهل بها، يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار وسعة الوقت، يعني مو مضطر أو مثلا مكره، وإنما عنده اختيار إرادة، يمتلك اختيار وإرادة، فنقول له صلي إلى الجهات الأربع واجب عليك. ومع الضرورة مثلا لضيق الوقت أو الخوف أو البرد مثلا، يصلي إلى جهة واحدة من أي جهة، من أي جهة شاء بكيفه ويختار بعد. ولو ترك المصلي بل الاستقبال، أي صلى إلى غير جهة القبلة عمدان، لا صلى إلى غير جهة القبلة عمدان، بطلت صلاته، صلاته باطلة، هذا شرط ضروري. وعاد الصلاة وإن خرج الوقت قضاها، باعتبار هذا شرط ضروري في الصلاة اللي هو التوجه إلى القبلة، فإذا ما صلى إلى القبلة نقول لعيدها مع العمد طبعا. ولو كان ظانا بطرف أن القبلة فيه، قال بأنه أنا كان عندي 70% بأنه القبلة على هالاتجاه هذا، أو كان ناسيا لطرف القبلة بعد علمه به، هو صلى الجهة بعدين تذكر بأنه مو هذه جهة القبلة، جهة القبلة يسار مثلا، وكان الوقت ضيقا فكان قد صلى إلى جهة واحدة، الوقت ضيق أيام وقت الصلاة، فإن كان الطرف الذي صلى إليه بين المشرق والمغرب، يعني هاي جهة تخلي إيديك يمينه ويسرى، أنت صليت طرف مال القبلة بين المشرق والمغرب بين يديك، قال فلا إعادة لا في الوقت ولا في خارجه، إذا كان الوقت ضيق طبعا هو حينما قال. ولو تبين بعد الصلاة أنه كان حين الصلاة متوجها إليها، أي إلى المشرق والمغرب، مو بين المشرق والمغرب وإنما متوجه إلى المشرق ومتوجه إلى المغرب، أعاد الصلاة، إن علم بذلك، إذا يعلم بأنه كان متوجها إلى المشرق أو كان متوجها إلى المغرب، أعاد في الوقت أي قبل قضاء الصلاة، بأن كان مثلا قد صلى الظهر والعصر ثم تبين قبل المغرب أن صلاته كانت إلى المغرب أو إلى المشرق، نقول لعيد. ولو ظهر بعد الصلاة أنه كان في الصلاة مستدبر القبلة بعد الصلاة، بأنه قال أنا كنت مستدبر القبلة في أثناء الصلاة، أي كان ظهره إلى القبلة، أعاد الصلاة مطلقا، مطلقا يعني سواء علم بذلك في الوقت أو في خارجه، لأن استدبار. ولا يصلي على الراحلة اختيارا، الراحلة اللي هي الناقة، لأن الراحلة تحرك الراكب، ويشترط في الصلاة الاستقرار سهولة الاطمئنان، إلا صلاة النافلة أي مستحبة، أي مستحبة، أي مستحبة، فتجوز مع الاختيار على الراحلة. طبعا العلامة الحلي ذكر بس علامة أهل العراق، قال وعلامة قبلة العراق، ما ذكر اليمن، ما ذكر الشام، ما ذكر، يعني ظاهر بأنه هو مألف بالعراق، وكان كتابة يعني لهذه، لأهل هذه الملة، يعني أهل هذه هذا البلد على أي حال. قال الفصل الرابع في اللباس، أي لباس المصلي، يجب ستر العورة في الصلاة، واجب على الإنسان أن يستر عورته في الصلاة، العورة راح يذكرها بأنه أو لعله ذكرها سابقا اللي هو للرجل مثلا القضيب وحلقة الدبر، وللمرأة كل جسدها إلا الوجه والكفين. قال يجب ستر العورة في الصلاة إما بالقطن القطن أو الكتان أو ما تنبت الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص. الخز الخالص بتجديد الزاي، الخز دابة قال بحرية تمشي على أربع تشبه الثعلب، لها وبر كوبر الإبل، تصنع من وبرها الثياب الفاخرة. والمراد من الخز هنا وبرها، ولكن بشرط كون الوبر خالصا لا يخلط معه شيء من حيوان آخر غير مأكول اللحم. فقط هذه الحيوانة أجلكم الله وارد بها جواز، يعني وإن كانت هي غير مأكولة اللحم، ولكن ظاهرا بأنه غير مأكولة اللحم ولكن وارد بها جواز. أو بالصوف والشعر والوبر والجلد، بشرط كون هذه الأربعة مما، يعني الصوف والشعر والوبر والجلد، مما أي من الحيوان الذي يؤكل لحمه كالغنم والماعز والإبل، مع التذكية، يعني بشرط كون ذبح ذلك الحيوان الذي يتخذ جلده للصلاة على الوجه الشرع الصحيح، يعني مذبوح مو ميته، مذبوح ذبح شرعي، من كون الذبح بالحديد مستقبل القبلة، وكون الذابح مسلما، وقول بسم الله عند الذابح، وغيرها من الشروط التي يأتي تفصيلها في كتاب الصيد وتوابعه الذباح كذا. وأما الصوف والشعر والوابر فلا يشترط في جواز الصلاة معها كون الحيوان، احنا سابقا تكلمنا على شنو، على الجلد، قال أي بشرط كون ذبح ذلك الحيوان الذي يتخذ جلده للصلاة، هذا الجلد قلنا بأنه هاي الشروط مال الذبح وغيرها. وأما بالنسبة إلى الصوف والشعر والوبر فلا يشترط في جواز الصلاة معها، مع هذه الأمور، كون الحيوان الذي اتخذ هذه منه مذكى، لا مو شرط مذكى، لأن هاي أشياء طاهرة. فلو مات الغنم جاز جز صوفها والصلاة فيه، بس يكون بدون لحم بس الصوف. وهكذا بالنسبة إلى الشعر والوابر. ثم قال ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة، جلد الميتة ما يجوز جلد مالتها، والميتة هي كل حيوان لم يكن ذبحه على الوجه الشرعي، يعني مو شرط بأنه ميتة يعني وقعت وماتت وما طلع منها الدم، لا، واحد ذبحها بس ما قال بسم الله والله أكبر، هاي تعتبر ميتة، سواء كان ميتا بنفسه أو مذبوحا بالخشب، مو بالحديد، بالخشب أيضا لا يجوز، أو مستدبر القبلة، أو مستدبر القبلة يعني عند الذابح، أو كون الذابح غير مسلم غير مسلمين، وهكذا. زين، ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، يعني حتى لو دبغ، هاي ناظر إلى بعض الآراء السنية. والدباغ بكسر الدال هو ما يعمل لتليين الجلد وإزالة ما به من رائحة كريهة، واضح الدباغ واضح. فالميتة لا صلاة في جلدها وإن كان الجلد مدبوغا، حتى لو كان الجلد مدبوغا لا يجوز الصلاة في الميتة. ثم قال ولا تجوز الصلاة في جلد ما، أي كل حيوان لا يؤكل لحمه كالهرة مثلا، لا تصح الصلاة في جلدها. وهي قضايا هم مثل الابتلائية، بعض الناس عندهم قطط بالبيت، يصير الشعر على بدن المصلي أو على لباسه، فما يجوز الصلاة في هذا الشعر. كالهرة لا تصح الصلاة في جلدها وإن ذكي، حتى لو ذبحت على الطريقة الشرعية، واحد قال بسم الله والله أكبر وذبحها، هاي بعد مو ميتة، هاي تصير طاهرة العين لأنها مذكات، بس هو ما يجوز أكلها، ولكن جلدها ما يصير الصلاة به. كل ما في الأمر بأنه إذا أنت لزمت جلد مالتها ما يتنقص، لأن أنت ذبحتها على الطريقة الشرعية، أي ذبح بالشروط الشرعية. حتى الثعلب الأسد مثلا، الأسد تتخذ جلدة تتخذ مثلا تخليه بالبيت تقعد عليه وإيدكم رطبة، هذا يكون مذبوح على الطريقة الشرعية ومن يقدر يذبح الأسد؟ بس لو فرضنا بأنه قدروا وذبحوه، فأنت يا عزيزي بإمكانك أن تأخذ هذا الجلد وتستخدمه بالأشياء التي مثلا بالرطوبات، عندك إيدك بها رطوبة وتمسكه ماكو إشكال. قال ولا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالهرة، لا تصح الصلاة في جلدها وإن ذكي، يعني حتى لو ذكي أي ذبح بالشروط الشرعية وذبغ يعني الجلد. ولا تجوز الصلاة في صوفه وشعره ووبره، أي صوف ما لا يؤكل لحمه وشعره ووبره، لأن جميع أجزاء كل حيوان حرام اللحم يعني الذي لا يؤكل لا تجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة في أجزائها. ولا في الحرير الماحض، الماحض يعني الخالص، للرجال مع الاختيار، إذا الضرورة حرب أو برد يجوز للرجال مع الاختيار، أما مع الاضطرار كالبرد مثلا فيجوز. قال ويجوز الصلاة في الحرير الخالص للرجال حال الاختيار في الحرب، مختار مثلا في الحرب يصير حتى بدون اضطرار، في الحرب يصير أكو أدلة واردة، لأن الحرير باعث على الشجاعة كما يقولون، والشجاعة وعدم الخوف مطلوبان في الحرب. زين ويجوز، هسه ما أعرف هاي بأنه الحرير باعث على الشجاعة شنو، هاي مدركة رواية ما أعرف تحليل يعني لهذا القماش الحرير مجرب يعني ما أعرف، لأن الحرير باعث على الشجاعة والشجاعة وعدم الخوف مطلوبان في الحرب. ويجوز لبس الحرير مطلقا يعني حتى في الصلاة للنساء يجوز، ويجوز الركوب عليه أي على الحرير بأن يجعله على دابته ويركب عليه، والافتراش أي جعله فرشا يصير. ولا تجوز الصلاة في المغصوب، ما يجوز الصلاة في المغصوب بل، ولا فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالجورب مثلا تصح الصلاة فيه لأن له ساق، أما إذا كان شيء يستر ظهر القدم ولا ساق له فلا تصح الصلاة فيه. يعني واحد مخدي له الظهر السهاي القدم الموجودة اللي قاعد يلبسوها الشباب ما بها ساق، ما بها ساق، وإنما بها بس هيش يعني تستر ظهر القدم، فلعله مشكلة تصير الصلاة بها، قاعد يصح القدم كون له ساق. ولذلك قال ولا تجوز الصلاة في المغصوب ولا فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالجورب تصح الصلاة فيه لأن له ساق يعني يصعد لي فوق، أما إذا كان شيء يستر ظهر القدم ولا ساق له فلا تصح الصلاة فيه. بناء على كلام سيد صادق الشيرازي ما يصح الصلاة بالقدم هذا اللي لبسوه الشباب، ما يصير لازم ينزعوه. مكروهات الصلاة، قال ويكره الصلاة في الثياب السود مكروه إلا العمامة والخف، العمامة يجوز، السادة ذو اللي يلبسون العمائم السود أعزهم الله. قال إلا العمامة والخف، الخف أي النعل، فلا كراهة إذا كان أسودين، يصير الصلاة بالنعل، النعل العربية موجود، النبي كان يصلي في النعل العربية، إذا كان أسود يعني ما تستر ظهر القدم، إذا كان أسودين يصير، بشرط كون النعل مما لا يمنع وضع إبهام الرجل على الأرض، الإبهام الكبير يعني يطخ بالأرض، هذا بالأصبع سهولة. وأن يتأزر فوق القميص يكره، أي يلبس المئزر فوق شنو، فوق الثوب. وأن يتأزر فوق القميص أي يلبس المئزر فوق ماذا، فوق الثوب، أيضا مكروه. وأن يستصحب الحديد ظاهرا يعني يحمل معه الحديد على شكل يكون بارزا مرئيا هم مكروه. واللثام وهو شد الأنف والفم مثلا بالكمامة بالكارونة مكروه، وما إلا للضرورة. وما حولهما بخرقة وشبهها إذا لم تمنع من أداء الحروف، من أداء القراءة والأذكار الصحيحة، وإن منعت لا لم يجوز، إذا هاي الكمامة تمنع من خروج الحروف بصورة صحيحة ما يجوز واحد يلبسها. وتكره الصلاة أيضا في القباء المجدود يعني بخيوط أو حزام أو غيرهما، هذا سابقا كانت ملابس قديمة يلبسوها في غير الحرب، أما في الحرب فلا كراهة. واشتمال الصماء وهو كما عن الصادق عليه السلام إدخال طرفي الرداء من تحت إبط واحد وجمعهما على منكب واحد كما يفعله العرب في بعض الأحيان، طريقة يعني يسووها العرب كانت معروفة فمكروهة. كلها تجيكم إن شاء الله باللمعة تفصيلا وبيها شروحات وكلام. أنا هاي الدورة يعني ارتأيت بأنه أعطيها يعني بهالمقدار يعني بدون تفاصيل وتدقيقات، وإنما المتن والشرح على مود الطالب يكون عدة دورة فقهية كاملة يعني يصور الفقه من أوله إلى آخره، أصول الفقه يعني الأصوليات يعني مع علم الفقه. ويشترط في الثوب الذي تصح الصلاة فيه الطهارة، باعتبار لا صلاة إلا بطهارة، الطهور يعني الطهارة الحدثية والخبثية، وأيضا في الثوب. ويشترط في الثوب الذي تصح الصلاة فيه الطهارة من جميع النجاسات إلا عن ما عفي عنه مما تقدم سابقا، ودم الجروح والقروح وما كان أقل من الدرهم البغري أو البغلي. قال في الباب الخامس من كتاب الطهارة: كالدم الذي كان أقل من الدرهم البغلي، ونجاسة ما لا تتم الصلاة فيه اللي هو الجورب والتكة وغيرهما ذكرناها. ويشترط في الثوب أيضا الملك أو حكمه، الملك أو مأذون به يعني يكون مالكا له أو في حكم المالك كأن يأذن صاحبه في الصلاة فيه في الثوب. قال: وعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة. هاي المفروض يقدمها من البداية. البداية ماذا قال أول كلامه؟ قال: يجب ستر العورة. المفروض هناك يذكر الإعلام الحلم على أي حال. وعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة قبله، قبله يعني قضيبة، ودبره يعني الحلقة، مو هاي الدبر اللي يضربون بها أبرة، لا هاي مو دبر، وإنما الدبر المخرج الغائط جلكم الله، هو هذا الواجب ستره. قال: وقبله ودبره وجسد المرأة كله عورة، وجسد المرأة كله عورة. لعله هاي يعني هاي جاية من ناب إنه المرأة كلها عورة، لعله جاية من هالناحية. إحنا قاعد نتكلم بالصلاة، الصلاة يجب أن المرأة تستر جسدها، وأيضا في الحجاب من تخرج برا أيضا واجب عليها أن تستر يعني أمام البدن. بس عورة مو معناه بأنه شيء قبيح ومقزز، لا، وإنما يجب عليها أن تستر هذا البدن، لأن الإسلام رأى في ذلك مصلحة يعني في الستر لها، لكي أولا تحافظ على نفسها من الاعتداء، من الاغتصاب، من التحرش، من النظر المحرم، ولكي لا توقع الآخرين في المعاصي والشهوات والحسرات. قال مولانا الجليل: وعورة الرجل التي يجب سترها في الصلاة قبوله ودبره وجسد المرأة كله عورة. ويسوغ أن يجوز في الصلاة لها كشف المقدار الذي يغسل في الوضوء من الوجه واليدين إلى الزندين والقدمين إلى أول الساقين. أكفت خلاف في قضية القدمين، قسم يقولون بأن يكون تستر القدمين، وقسم يقولون لا. أعتقد السيستاني يذهب إلى جواز كشف القدمين في الصلاة، أما في الخارج من تطلع واجب عليها أن تستر القدمين لأن بهن إثارة، أو الروايات يعني دلت على وجوب سترها. قال: والقدمين إلى أول الساقين. ويجوز للأمة والصبية التي لم تبلغ كشف الرأس، ما بالغة يجوز أن تكشف رأسها في الصلاة أيضا. ويستحب للرجل ستر جميع جسده في الصلاة، مستحب، مو يصلي بالشورت أو يصلي مثلا وصدر طالع، وإنما يستحب له، ويجوز ولكن يستحب له ستر جميع جسده في الصلاة. والرداء يستحب الرداء، وهو ثوب يجعل على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب، هي شاملة علما للعباءة التي يلبسها الناس. يعني يستحب واحد يخلي الإيرانيين يلتزمون بهاي، من يصلون يخلون مثلا شلون تشفية على مثلا ما يلبس عباء بس يخلي شلون تشفية على ظهره الرداء. قال: وهو ثوب يجعل على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب، وهي شاملة للعباءة التي يلبسها الناس. قال: ويستحب للمرأة في الصلاة لبس ثلاثة أثواب: قميص وهو ثوب يستر من الكتفين إلى القدمين، هذا يسمى بالقميص، ودرع وهو الثوب الذي تلبسه المرأة في البيت، وخمار وهو ما تغطي المرأة رأسها به. ولو لم يجد المصلي ساترا صلى قائما بالإيماء، يعني ما يركع وما يسجد سجود طبيعي وركوع طبيعي، وإنما يومي إيماء أي بالإشارة مع العين والحاجبين باعتبار ما عد ما يستر ما يستره، إن أمن من اطلاع غيره عليه. إذا واحد قال بأنه أنا ما أحد يشوفني أصلي بالغرفة وما أقدر ما عدي بس ساتر، نقول له صلي إيماء ورؤيته لعورته، وإلا إذا لم يأمن الناظر صلى قاعدا، نقول له اقعد وصلي موميا أي مؤشرا برأسه وعينيه وحاجبيه للركوع والسجود. هذا معنى بأنه موميا. ثم قال الخامس في المكان، هاي إن شاء الله يأتينا في المكان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.